قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الجنب يقرأ القرآن. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي رضي الله تعالى عنه أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي وجها وقال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما. ثم قام علي فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك. فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. باب في الجنب يقرأ القرآن، استفسار استفهام: أيجوز للجنب أن يقرأ كلام الله الذي تكلم الله تعالى به بحرف وصوت سمعه جبريل وكلم الله تعالى موسى تكليما وسمع موسى صلى الله عليه وسلم كلام الرب ونبينا صلوات الله وسلامه عليه لما عرج به إلى السماوات العلى وبلغ إلى سدرة المنتهى، ثم أتي بالرفرف وبلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله وخاطبه وقال الله تعالى له بعدما افترض عليه 50 صلاة، وتردد النبي عليه الصلاة والسلام بين ربه وبين موسى، لأن موسى قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. الأمة ما تطيق 50 صلاة، و5 صلوات ما أطقناها وما أديناها وما قمنا بها، فكيف لو أن الله جل وعلا افترض علينا 50 وبقيت 50؟ المهم، قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: هي 50 في العدد و50 في الأجر، لا يبدل القول لدي. الله متكلم يتكلم متى شاء، فكلام الله تعالى القرآن تكلم الله تعالى به ونزل به الروح الأمين على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أيجوز للجنب أن يقرأه؟ وكلنا يعرف الجنب من هو، ومن لا يعرف الجنب عليه أن يعلم أن الجنب من خرج منه الماء الدافق المني الذي يخرج عند اللذة الكبرى. متى ما خرج هذا الماء بطريق جماع بطريق مشروع أو بطريق غير مشروع وجب عليه أن يغتسل. لعلك تستغرب يا أخي، ونحن منذ أيام في هذا الموضوع، وعلامة التكرار لأن بعض الأبرار لا يعرفون هذا، ما تثقفوا ثقافة إسلامية، ما درسوا الفقه الإسلامي، ما درسوا ما أوجب الله تعالى عليهم، لأن هذه مصيبة المجتمعات. الهدف كله أن نتثقف وأن نتعلم ما نكسب به الغذاء والسعادة الدنيوية، وأما ما يتعلق بمعرفتنا ما خلقنا الله تعالى لأجله فقليل من يعنى ويهتم بذلك. لذا يا أخي لا تستغرب تكرار الإمام أبي داود وغير الإمام أبي داود وذكرهم هذه القضايا والمسائل. الجنب من خرج منه الماء الدافق بشهوة، أو من أكسل أتى أهله وأولج ماء يغطي الحشفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لاق الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا لاق الختان الختان موضع ختان الرجل من موضع ختان المرأة إن أنزل أو لم ينزل وجب عليه أن يغتسل، إن لم يغتسل صلى صلواته باطلة، إن بقي حولا لم يغتسل جميع صلواته، ولا يجوز أن يقرأ القرآن، ولا يجوز أن يعمل بعض الأعمال حتى يغتسل، لأن هذا الغسل واجب فرض عين افترضه الذي خلق الخلق لا إله إلا هو، هذا يقال له جنب. أو من احتلم نام ليلا ورأى فيما يرى النائم أنه أتى أهله وخرج منه أيضا الماء الدافق المني الذي يخرج من الصلب عن طريق الفرج بشهوة، هذا الماء الغليظ، هذا الماء الذي يشبه المخاط إن خرج مناما يوجب الغسل. لكن لو تنوم ولم يجد شيئا على ثيابه أو على جسده لا شيء عليه. المسألة اليوم هذا الجنوب أيجوز له أن يقرأ كلام الله؟ لأن المسلمين حريصون على قراءة كلام الله، ورغبنا رسول الله في ذلك، وقال لنا سيد الخلق من قرأ القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة. إذا قلت ألف لام ميم، إذا قلت حاميم، إذا قلت الحمد لله رب العالمين، احصي عدد حروف هذه الآية لك بكل حرف 10 حسنات. فلعل الجنب يحرص على قراءة القرآن وهو في حالة الجنابة قبل أن يغتسل، فهل يجوز له أن يقرأ أم لا؟ يضاف إلى ذلك الحائض، المرأة التي خرجت عليها الدورة الشهرية، أيجوز لها أن تقرأ القرآن أم لا؟ يضاف إلى ذلك المرأة النفساء التي ولدت وتمادى الدم معها إلى مدة 40 يوم، أيجوز لها أن تقرأ القرآن أم لا؟ هذه قضايا مهمة. اللهم صل على أشرف الخلق الذي عني بهذه الأمور والأحكام وبينها لنا أتم بيان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهل يقرأ الجنب أم لا؟ يتبع ذلك مسألة أخرى، أيجوز للجنب أن يمس القرآن أم لا؟ مسألة أخرى، غير الجنب من خرج منه الريح، البول، المذي، أكل لحم جزور، نام نوم عميق يفقد الشعور فبطل وضوءه، وهو محدث حدثا أصغر أيجوز له أن يقرأ القرآن أم لا؟ يتبع ذلك الذي أحدث حدثا أصغر، والحدث الأصغر ريح، غائط، بول، مذي، نوم، أي ناقض من نواقض الوضوء غير الجنابة، أيجوز له أن يمس يقرأ أم لا؟ أيجوز له أن يمس المصحف أم لا؟ هذا ما سيكون الكلام عليه في هذا الباب. وساق لنا الحديث، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة، عبد الله بن سلمة يقول دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد، رجل منا من مراد، ومراد من اليمن، ورجل من بني أسد، بنو أسد من مضر، فبعثهما علي وجها، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إبان خلافته وهو في العراق، بعث الرجلين إلى جهة ليقوما بأمر هام يتعلق بأمر الإسلام، واختارهما الإمام علي رضي الله تعالى عنه لأنهما قويان جلدان، فقال لهما علي رضي الله تعالى عنه إنكما عِلجان فعالجَا عن دينكما، إنكما قويان فعالجَا عن دينكما، إذا ذهبتما إلى هذا الموضع الذي بعثتكما إليه احرصا على أن تدافعا عن دينكما، لا تماعا، لا تتشبها، لا تخورا، لا تقلدا، وإنما عليكما أن تحتفظا بذاتكما وبشخصيتكما الإسلامية. المسلم عليه أن يتعزى ويتقوى بدينه لأنه مسلم يريد أن ينقذ البشرية، لا يماع، لا يقلد، لا النصارى ولا المجوس ولا اليهود ولا عبدة الكواكب. المسلم استسلم لله، اصطفاه الله، هداه الله، هذا المسلم داعية على وجه هذه الأرض، داعية لينقذ الخلق من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. كل مسلم منا عليه أمانة، كل مسلم منا عليه واجب أن يتقي الله في نفسه وأن يدعو الناس على قدر استطاعته إلى هذا الدين القويم الذي اصطفاه الله جل وعلا للخلق أجمعين. الله جل وعلا اصطفى هذا الدين، ونسخ الله بهذا الدين الذي أتى به سيد المرسلين جميع الشرائع، لا يهودية بعد مبعث النبي، ولا نصرانية بعد مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه. اليهودية منسوخة، النصرانية منسوخة، إخواننا اليهود وإخواننا النصارى لا، بعدما بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا عمر والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذا وجد موسى اليوم على موسى أن يدع التوراة ويتبعني، وعيسى إذا نزل آخر الزمان، وسينزل عيسى آخر الزمان، إذا نزل آخر الزمان لا يحكم بالإنجيل وإنما يحكم بهذا الكتاب القرآن. فدعوى من يدعي إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، من أبنائنا الكتاب والصحفيين والذين يريدون أن يلفقوا، التلفيق في دين الله لا يصلح، إخواننا المسلمون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا قول الله. الشاهد هذا الإمام علي رضي الله تعالى عنه يوصي هذين الرجلين، أنتما علجان أو علجان فعالجا عن دينكما. ثم قام علي رضي الله عنه فدخل المخرج، يعني ذهب إلى بيت الخلاء يقضي حاجته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما خرج علي رضي الله تعالى عنه دعا بماء فغسل كفيه، غسل كفيه فقط ولم يتوضأ، لأنه لا يريد أن يصلي الآن، ينظر في مصالح المسلمين، خليفة تولى الخلافة بعد أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، أول من تخلى ولى الخلافة بعد رسول الله بعدما مات أبو بكر 2 أشهر، بعد ذلك تولاها عمر مدة من الزمن 11 عام وزيادة، بعد ذلك عثمان رضي الله عنه كذلك مدة، ولما قتل واستشهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بويع بالخلافة الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وانتقل من المدينة إلى بلاد العراق وسكن الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أبو بكر أقام بالمدينة، كذلك عمر، كذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعد أن استشهد الإمام علي رضي الله تعالى عنه تولى الحسن ابن علي 2 أشهر، وتنازل الحسن ابن علي، حقن دماء المسلمين لوجود خلاف وقع بين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فرأى الحسن بن علي رضي الله عنه أن يحقن دماء المسلمين وتنازل وسلم الأمر لمعاوية، وبهذا تحقق قول رسول الله. النبي قال قبل سنين طويلة قبل أن يموت وهو على موضع المنبر، والحسن بن علي خرج من حجرة أمه وهو صغير يحبو، نزل النبي من على المنبر وحمل الحسن بن علي وصعد به المنبر، وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. رفع الصبي الصغير رسول الله وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله. ويموت رسول الله ويتولى كما قلت لك أبو بكر وعمر وعثمان مدة طويلة، ثم بعد ذلك تولى الحسن بن علي وتنازل الخلافة بعدي 30 عام، الخلافة بعدي 30 عام، انتهت 30 العام بتنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. فعلي رضي الله عنه اقام بالعراق بالكوفة الى ان استشهد، قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم عليه لعائن الله، قتل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلي خرج لصلاة الصبح الامام الخليفة لبلاد العرب وبلاد العجم وبلاد القبط وبلاد الروم، علي بن ابي طالب خرج ليلا على الفجر ينادي الناس للصلاة الصلاة، واذا بهذا الخارج اللعين يقتل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وبعد ايام مات الامام علي رضي الله عنه. الخوارج اتفقوا على قتل علي بن أبي طالب وعلى قتل معاوية بن أبي سفيان وعلى قتل خارجة ابن زيد. علي بالعراق، معاوية بالشام، خارجة بمصر. ثلاثة خرجوا، استشهد الأول وهو علي رضي الله عنه، أما معاوية فقد أتى إليه الخارجي في صلاة الصبح وضربه بالسيف، ولكن معاوية رضي الله تعالى عنه كان رجلا بدينا ما مات، وإنما قطع منه عرق الولادة. الثالث خارج بن زيد أراد أن يقتل عمرو بن العاص، عمرو مرض ولم يخرج في هذه الليلة، وأناب خارجة بن زيد ليصلي بالناس صلاة الصبح، فأتى هذا الخارجي اللعين وضرب خارجة، ولما علم أنه خارجة قال الخارجي لعنة الله عليه: أردت عمرا فأراد الله خارجة. أراد الله أن يستشهد الإمام علي، وأراد الله تعالى أن يموت ويستشهد خارجة، ولم يمت معاوية رضي الله تعالى عنه. إذن هذه القصة وهذا الأمر وقع لعلي بن أبي طالب وهو في الكوفة، أخذ حفنة من ماء رضي الله تعالى عنه وتمسح بها، يعني غسل كفيه، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك الذين مع الإمام علي. أنكروا: لما أنت على غير طهارة، كيف تقرأ القرآن؟ فقال علي رضي الله عنه، وهذا موضع الشاهد، موضع الدلالة، أيجوز أن نقرأ أو لا يجوز أن نقرأ هنا؟ فقال علي: إن رسول الله، الدليل قال الله، والدليل الآخر قال رسول الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم في شيء مما يتعلق بأمور الشريعة، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى كتابه والرسول سنته، أثناء بقائه ووجوده العودة إليه، بعد وفاته العودة إلى ما تركنا عليه. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، القرآن، وسنتي. الدليل الوحيد فيما يتعلق بأمور الشريعة أولا وقبل كل شيء قول الله وقول رسول الله. ما وجد، العلماء ما وجدوا نصا في القرآن أو في السنة يعودون إلى أقوال الصحابة، إلى أقوال الصحابة أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة مراتب، من اشتهر منهم بالفتية، من اشتهر منهم بالفقه، من اشتهر منهم بالعلم. ما وجد أقوال التابعين، ما وجد أقوال تابع التابعين. ولذا كان الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إذا ما وجد كلام الله ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى كلام الصحابة ما وجد، إلى كلام التابعين ما وجد. الإمام مالك في الموطأ يقول: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، وهذا ما أدركت إلى عليه أهل العلم ببلدنا. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. أنا ما سمعت لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من أقوال التابعين، لكن سمعت أقوال أنا أختار هذا القول وهو أحب شيء إلي. ولكن إذا وجد قول الله أو قول رسول الله لا يلتجأ إلى غيرهما. لا من قبل ولا اليوم ولا من بعد، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. تطور الزمن، نحن في القرن 21، في القرن 15، قرن الفضاء والسفن والنزول على الكواكب والطائرات والكهرباء والتقنية والتكنولوجيا، نعمل بالقرآن ونعمل بقال رسول الله وقال علي وقال عثمان وقال أبو بكر، أو أننا نتمشى مع الزمن وندع القرآن وندع السنة وندع أقوال السلف لأنهم قد ذهبوا وتلك قرون مضت، وإنما علينا اليوم أن ننظر إلى ما يتمشى مع واقعنا وعلى ما يتمشى مع حالنا، ولا داعي إلى كتاب وإلى سنة. الجواب: أنتم إذا كنتم خلقكم رب الكتاب فالقانون قانون رب الكتاب وهو القرآن، وإذا كان الذي خلقنا غير الذي أنزل القرآن، إما إفلاطون ولا نابليون ولا بسمارك ولا فرويد، هيا نذهب إلى نظرياتي وإلى قواعدي. وأما إذا كنا خلق الله، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، الذي خلقه الله، والله عندما خلق الخلق اسمعوا ما قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو خلقنا لهذا القرآن لنعمل به ولما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا نعرض القوانين هذه إذا تمشت مع كتاب الله وتمشت مع سنة رسول الله، فالعمل بكتاب الله وسنة رسول الله، وإذا خالفت والله كل قانون تحت الأقدام ما دام مخالف لكلام الله وكلام رسول الله. هذا لمن يرجو الله واليوم الآخر. وأما من كان إمعة للشرق والغرب فليفعل ما شاء، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. فعلي رضي الله عنه قرأ وهو على غير وضوء، وقد أحدث حدثا أصغر، دخل المخرج يعني بيت الخلاء وخرج ولم يتوضأ، ثم قام ويقرأ القرآن، فقالوا له، أنكروا عليه. فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء، كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. نحن نكون تارة مع النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب إلى الخلاء ويخرج من الخلاء بعدما قضى حاجته، فيقرئنا ويعلمنا القرآن، وما كان النبي يحجبه عن تعليم القرآن شيء إلا إذا كان جنبا. فدل ذلك على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن. الجنب الذي خرج منه المني يقظة أو مناما بطريق مشروع، والطريق المشروع إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من زنى عادي، ظالم، جائر، تنكب عن طريق الطريق المثلى، الله سيأخذه أخذ عزيز مقتدر. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إذا وجدت السراري إذا وجد في المسلمين قوة وقاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى وأسروا الكفار بشروط معلومة جاز الاسترقاق، ووزع الإمام النسوة على المقاتلين، هذه تسمى سرية، جاز له أن يأتيها ويستمتع بها لما صارت له سرية. والذين هم لفروجهم حافظون شباب شيب كهول صغار كبار قبل الستين بعد العاشرة بعد العشرين، متزوج غير متزوج، يجب عليه أن يحفظ فرجه، فإذا ما بلغ 15 من العمر ولم يحفظ فرجه وزنى بالزميلة أو ذهب إلى أي موضع من مواضع البغم، الحكم الإسلامي حكم القرآن أنه يجلد 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا قول الله في كتابه العزيز. ما يكفي 100 جلدة، 100 جلدة لا تكفي للذي زنى وهو بكر، يعني ما سبق له زواج، هذا يقال له بكر. إذا جلد 100 جلدة يغرب عام. ما معنى يغرب عام؟ يعني أنه يسجن أو يبعد من المجتمع الإسلامي لمدة عام، لأنه جرثومة فساد، هذا الزاني جرثومة فساد، نخشى أن يعطل علينا نساءنا وبناتنا، هذه تحمل منه وهذه تحمل منه وهذه تحمل منه، وبعد ذلك تصبح المرأة عاهرة زانية، لا ترغب في زوج ولا ترغب في بيت ولا ترغب في أن تقيم وهي حصينة وما إلى ذلك. ولذا يجلد 100 جلدة ويغرب عام. أما إذا كان بكر سبق أن تزوج، الزوجة موجودة، الزوجة مطلقة، الثيب الزوجة مطلقة تزوج، الزوجة ميتة موجودة أو مطلقة، الثيب الذي سبق له نكاح من قبل إذا زنى أغواه الشيطان واعترف قال نعم أنا فعلت كذا وكذا، أو شهد عليه 4 شهود، كل واحد من هؤلاء الشهود يشهد بأنني رأيته يأتي المرأة وفرجه في فرج المرأة، هذا ما عقابه في شرع الله تبارك وتعالى؟ عقابه في شرع الله ما قال رسول الله: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم بالحجارة حتى يهلك. هذه عقوبة غليظة شديدة، لا يخبب علينا النساء، يخبب النساء. المرأة تحمل منه وهي تحت زوج، فإذا حملت الولد للزاني ولا للزوج؟ الولد للزوج، يرث من لا يجوز له أن يرث منه، لأن الولد ليس له في علم الله، وإنما الولد للفراش. فلو زنت امرأة وحملت ومعها زوجها، لو علمنا أن هذا هو الزاني، الولد لا ينسب إلى الزاني وإنما ينسب للزوج صاحب الفراش. ولهذا جعل الله تعالى العقوبة غليظة، ولو أن هذه العقوبة أقيمت في بعض البلاد الإسلامية لهان الخطر، ولكن إذا كانت بعض البلاد الإسلامية تتغاضى تغض النظر وتسمح للسياح يأتون ويعملون الفجور والبغى والزنا في بلاد الإسلام، إذن ما انتهى شيء. ولكن الذي يزجر يمنع قول الرسول، والرسول رجم في طيبة الطيبة، رجم يهودي ويهودية ومرى اعترفت غامدية رجمها رسول الله، ورجم النبي رجلا يسمى ماعز، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته هذه الطيبة امرأة زنى بها خادمها، فبعث النبي اليها يسألها هل حصل؟ قالت نعم، والله لا افضح اهلي سائر اليوم. امر النبي انيس، قال اذهب يا انيس الى امرأة هذا، فان اعترفت فارجمها، ولما اعترفت رجمت، لان الله تعالى امر بذلك. الله جل وعلا قال في الكتاب المبين: الشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. هذا قرآن يقرأ ونسخت القراءة وبقي الحكم الى يومنا هذا. نمشي. اذا هذا الحديث فيه دليل على ان الجنب لا يقرأ القرآن. لما؟ لحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ما هو الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. هذا الحديث فيه وخزة صغيرة عند علماء الحديث. عبد الله بن سلمة عالم جليل حافظ ثقة، ولكن كبر سنه، ولما كبر سنه ضعف عقله، ولما ضعف عقله إن روى في حالة الحالة الضعف لا تقبل روايته، ولكن توجد جملة من الأحاديث تؤيد هذا. ولذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لأن عليا قال كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، ما لم يكن جنبا. وفي رواية: أما الجنب فلا ولا حرفا. هذا قول جماهير أهل العلم، وهو ما دلت عليه الأحاديث التي استدل بها. ذهب بعض من أهل العلم: المنذري، الطبري، داود الظاهري، ورواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يجوز. وخلاصة الكلام أن الذي يظهر والله أعلم عدم جواز قراءة القرآن للجنب مطلقا، ولا آية إلا ما يعتبر دعاء. يجوز للجنب أن يتحصن بآية الكرسي، لأن من قرأ آية الكرسي صباحا لا يزال عليه حافظ من الله حتى يمسي، وإذا قرأها مساء لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. يعني ما يصيب سحر ولا سم ولا مكروه ما دام أنه قرأ آية الكرسي، قرأها الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، لا قرأها وهو موقن بما قال النبي مصدق. وأما قراءاتنا الكثيرة هذه ما تجدي ولا تنفع. أنا أقرأ آية الكرسي وقلبي معتمد على رمال وعلى عراف وعلى ساحر وعلى خيط وعلى شجرة تندب وعلى الباذنجان الأسود، ومع الأسف على نعل قديم يأخذه ويعلق في باب البيت أو على السيارة يدفع العين. آية الكرسي ما تصلح مع النعال، آية الكرسي تكون مع المتقين الأبرار. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، يعني نعاس. الله ما يأخذ نعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، يعني لا يعجزه، ولا يؤوده، لا يعجز الله حفظهما، السماوات والأرض وما بينهما. لو كان في جيبي أنا العاجز $1,000، $1,000 يعني 3,500 ريال، مبلغ طيب، وأنا حافظ هذا المبلغ في جيبي وعائي، والله إذا جاء النوم أنام، وليأتي من يأتي ويأخذ $1,000، لأنني عاجز ضعيف، إذا جاء النوم لو على ظهري على ظهري على ظهري الدابة ينام، لكن الله تعالى لا ينام، لا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، لا إله إلا هو. فإذا الجنب لا يقرأ، الذي قاله من قال يقرأ ما دليله؟ استدل بأي شيء؟ قالوا استدل بحديث لعائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يجلس المجلس يستغفر 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، ويقول استغفر الله وتوب إليه، فإني استغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم. وإذا قام من المجلس ومجلسه عامر عاطر مليء بتقوى الله، ما فيه يلوح يا خشبة يا كذا يا أعور يا أعمش، ما في كلام فاحش يخرج من مشكات سيد الخلق، وإنما الذي يخرج من مشكات سيد الخلق أعظم من اللؤلؤ والمرجان. إذا ضحك لا يضحك يقهقه، وإنما متى ما ضحك بدت نواجذه تبسم، لو تعلمون ما أعلم، هو يقول لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قام من المجلس يقرأ دعاء المجلس، يوجد دعاء إذا قرأه الإنسان بعدما ينهض من المجلس الله يكفر له ما حصل من هفوات، هذا يسمى دعاء المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قالوا يذكر الله على كل أحياني، وما دام يذكر الله على كل أحياني، ومن ذكر الله جل وعلا قراءة القرآن، ولذا قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري ومن ذهب إلى هذا المذهب أنه يجوز لنا أن نقرأ القرآن، لكن هذا القول مرجوح ولعله مردود بأنه يذكر الله بغير قراءة القرآن، يعني القرآن مستثنى، فإذا يجوز له أن يتعوذ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة، بدل حجاب وزجرة وسكين صغيرة وصليب على جبين الولد الذي ولد اليوم، نعمل له صليب من كحل، لما هذا؟ حتى لا تصيبه العين. لا يا أخي، عندما يولد أعيذك بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. اقرأ عليه قل أعوذ برب الفلق، اقرأ عليه قل أعوذ برب الناس، لا تضع عليه باذنجان أسود ولا حبة بركة ولا ملح، كل هذا خرافة. نحن الآن في القرن العشرين، الله جل وعلا بين لنا وعلمنا ما جاءنا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. صحيح مضت قرون على المسلمين كانوا في جهالة، ولكن الله تعالى بين لنا السبيل وعرفنا الطريق والحمد لله رب العالمين. اقرأ عليه آية الكرسي، اقرأ عليه المعوذتين، اقرأ عليه التعاويذ المشروعة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا، وإنما الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم هو أن الجنب لا يقرأ ولا حرف. بقي المس، أيمس القرآن الجنب؟ لا أطيل الكلام أيضا في هذه المسألة، الجنب لا يمس القرآن. نعم ذهب بعض من أهل العلم إلى أنه يمس الجنب القرآن، ما دليلهم؟ قالوا الدليل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة كتبا إلى المقوقس، إلى هرقل، إلى كسرى، إلى بعض ملوك العالم في ذلك اليوم، والنبي بالمدينة، كتب كتب وأرسلها إلى ملوك العالم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. كتاب المقوقس طار به دحية الكلب، ذهب دحية الكلب إلى مصر، لا طيارة ولا سيارة وإنما بعير وإبل، ذهب حتى وصل إلى المقوقس عظيم القبط وأعطاه الكتاب، فأخذ الكتاب وجل الكتاب واحترمه وأهدى للنبي هدايا، من ضمن الهدايا بغلة، من ضمن الهدايا ماريا القبطية، من ضمن الهدايا سيرين، من ضمن الهدايا طبيب. أتى الطبيب البغلة، أخذ النبي البغلة، أخذ ماريا، أهدى سيرين لحسان بن ثابت، وأما الطبيب قال له ارجع روح مصرك، إن أمة لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، نحن عندنا علاج واقي كافي ما نتخمها، توم وبصل وجرجير ولفت ورز وساء إلى آخره، نحن نأكل قليلا، إذا جعنا أكلنا وإذا أكلنا لا نشبع حتى نملأ بطوننا. ثلاث مهلكات للأنام، ثلاث مهلكات للأنام، وداعية الصحيح إلى السقام إلى المرض، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. ثلاث مهلكات للأنام، وداعية الصحيح إلى السقام إلى المرض، دوام مدامة. الذي يشرب الخمر هذا يحترق قلبه وفشته وطحاله وسرطان وضغط ودم وفقر دم، ويظن أنه يكيف، ما يدري أن هذا ينخر القلب والفشة والرئة ويقتله يوميا. دوام مدامة ودوام وطئ، الاكثار من الجماع، دائما يجامع يجامع يجامع. قال علي بن أبي طالب إنه ماء عينيك ومخ ساقيك، ماء عينيك ومخ ساقيك، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. أنا شبعان يا أخي في الظهر رز ولحم وبف وبعدين كباب ومكرونة، ويأتي العشاء وأنا صحيح، أي كمان هاتوا بالباقي ليلا. ولهذا صارت فينا الأمراض وكثرت فينا الأمراض، لأن إدخال الطعام على الطعام مرض وباء وبيل فاحذروا منه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي المس، أيمس القرآن؟ قالوا يمس. لما؟ قالوا الرسول أرسل كتاب إلى المقوقث وإلى هرقل وكتب النبي الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الجواب عن ذلك، الرسول ما بعث لهم القرآن كله، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وفيه آية للعظة والذكرى ولكي يقف على حقيقة الإسلام. فإذا ما مس القرآن كله، وإنما مس كتاب فيه آية من القرآن. وإنما الممنوع أننا نمس القرآن، أن يمس المرء القرآن وهو جنب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه أي القرآن الكريم إلا المطهرون. وللعلماء في هذه المسألة خلاف، منهم من قال إن المعنى لا يمسه إلا المطهرون، يعني إلا الملائكة، لأن أول الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، الكتاب المكنون اللوح المحفوظ. لا يمسه القرآن ضمير يعود إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون ملائكة الله. إذن الذي قال بالجواز احتج بهذه الآية. وعلى أي حال الترك عدم المس أولى. لا يجوز له قراءة القرآن، ولا يجوز له مس المصحف، لا يقرأ ولا حرف، لقول علي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. أما مس المصحف للجنب فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الجنب لا يجوز له أن يحمل المصحف ولا أن يمس المصحف، لا بعلاقة بشيء يحمل ولا بغيره. هذا إذا كان مسلما. الكافر كذلك لا يمس المصحف. واحتجوا على ذلك بحديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه أن الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وكان باليمن، أن النبي قال له لا يمسن المصحف إلا طاهر، طاهر من الحدث الأكبر وطاهر من الحدث الأصغر. هذا مذهب جماهير أهل العلم. وذهب بعض من أهل العلم إلى أن الجنب لا يمس المصحف، ولكن من أحدث حدثا أصغر، الحدث حدثان أكبر وأصغر، الأكبر الجنابة، الحيض، النفاس، الأصغر بول، ريح، غائط، أكل لحم جزور وما إلى ذلك، أيجوز له أن يمس المصحف؟ القراءة يقرأ، لحديث علي ما لم يكن جنبا، فدل على أن من أحدث حدثا أصغر جاز له أن يقرأ وجاز له أن يمس. إلا أن المانعين قالوا الله جل وعلا يقول لا يمس إلا المطهرون، وفي حديث عمرو بن حزم ألا يمسن القرآن إلا طاهر، فلا ينبغي لمن أحدث حدثا أصغر أن يمس القرآن. لكن حديث عمرو بن حزم فيه مقال. حديث عمرو بن حزم فيه مقال، وجميع الأحاديث الواردة في عدم قراءة الجنب أيضا فيها مقال، لكن يتعضد بعضها ببعض وتتقوى. فالجنب لا يقرأ لا يمس، الحائض لا تقرأ لا تمس، النفساء لا تقرأ لا تمس، إلا لضرورة. الضرورة مدرسة، معلمة، مختبرة، فتاة تختبر، ذهب كبار علماء في هذه المملكة لحدوث هذا الظرف. الآن عندنا أنه يجوز لها أن تقرأ ويجوز لها أن تمس. الذي أحدث حدث أصغر يقرأ، ولا دليل يدل على أنه لا يقرأ. الدليل الذي يستدل به لا يمس إلى المطهرون، الأمر كما قلت لك ليلة البارحة، نبدأ بقراءة الآية من أولها، فإن الله تعالى يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، لا يمسه يعني اللوح المحفوظ إلا المطهرون الذين هم ملائكة الله تبارك وتعالى، والأولى والأكمل والأفضل للقارئ المحدث حدثا أصغر أن لا يقرأ إلا على طهارة، أن لا يمس إلا على طهارة، يعني طهارة من الحدث الأصغر. لو قرأ جاز، لو مس جاز، ولا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى.